بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام في رسالته العقيدة الواسطية السادس: إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد تقدم أن الشيخ رحمه الله ساق الآيات الدالة على إثبات إرادة الله تعالى التي بمعنى المشيئة، وهي الإرادة الكونية. فقد بينا فيما مضى أن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة كونية قدرية، والنوع الثاني إرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية معناها المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية معناها المحبة، وهي الآيات التي تلوناها آنفا. وأن الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، وأما الإرادة الكونية الدينية فإنها دوما مرادة لذاتها. أيضا فرق ثالث أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الإرادة الدينية فهي محبوبة لله دوما. وذكرنا على هذا أمثلة متنوعة. فهذه الحزمة أو هذه الطائفة من الآيات تتعلق بإثبات الإرادة الكونية التي بمعنى المحبة، وهي الإرادة الدينية، وضابطها أنه لا يلزم وقوعها. فتأملوا في هذه الآيات، قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هل لزم من محبته سبحانه للإحسان أن يكون جميع الخلق محسنين؟ لا، لم يلزم هذا، وهكذا فيما سواها فيما بعدها. لكن لنتناولها على سبيل التفصيل. أحسنوا فعل أمر، وهو أمر بالإحسان، والإحسان له معنى باعتبار حقيقته، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا مزيد عليه، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر صلى الله عليه وسلم الإحسان في مراتب الدين بأحد أمرين: إما بعبادة الطلب وإما بعبادة الهرب. فأما عبادة الطلب وهي أعلاهما، فأن يعبد العبد ربه عبادة الراغب إليه المشتاق إليه، أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت منجذب إليه، تسعى في الوصول إليه، متوجه إليه، فهذا معنى أن تعبد الله كأنك تراه. وأما عبادة الهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تبلغ مرتبة المحبة والانجذاب والشوق أثناء عبادتك فلا تنزل عن رتبة الخوف والشعور برقابته، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى الإنسان أن يضبط حاله بين هذين الأمرين، بين حال الرجاء وحال الخوف. فالمؤمن دوما بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا تعريف الإحسان باعتبار حقيقته. وأما الإحسان من حيث أصل الوضع والمعنى فهو بمعنى الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بمعنى أن يأتي به على الصورة الكاملة، فتكون العبادة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فمن طلب الإحسان، من طلب الإحسان وسعى فيه نال محبة الله تعالى. وقد أتى الله بهذه الآية بعد قوله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأهليكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذه الجملة وقعت تعليلا لما سبق. فالذي ينفق نفقة واجبة أو مستحبة فقد أحسن والله يحب المحسنين. الآية الثانية هو أقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أمر بالقسط وهو العدل، وهو العدل. ولهذا أمر الله تعالى بالقسط في غير ما آية، فقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى يحب المقسطين وهم أهل العدل الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء هم أهل العدل حقا. ولنعلم أن العدل واجب وأن الفضل مستحب، فيجب على الإنسان أن يأتي بالحد الأدنى الذي هو العدل. فشريعة الإسلام قائمة على العدل، فما زاد عن ذلك فهو فضل. وتأملوا في مثل قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر فضل والقسط عدل، فالعدل واجب والبر فضل مستحب. فلا يجوز للمسلم أن ينزل عن مرتبة العدل حتى في تعامله مع الكافر. فإن من الناس من يظن أنه إذا تعامل مع كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو غير ذلك من الملل الباطلة أن له أن يستطيل عليه بخدعة أو غش أو أن ينال منه بكلام أو مسبة، وهذا لا يجوز. فإن هذا يخالف أصول الإسلام القائمة على العدل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم ثمرة خيبر، جمعوا له من حلي نسائهم يريدون رشوته، خشوا أن يعني يشدد عليهم. فلما قدموها له قال أتطعمونني السحت يا إخوان القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي. من يعني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أظلمكم مثقال ذرة. قالوا الله أكبر، بهذا قامت السماوات والأرض. فالعدل قيمة من قيم الإسلام، لا نقول من القيم الإنسانية كما يقال حاليا، لا، نقول هي قيمة وخلق من أخلاق الإسلام، من أصوله الأخلاقية. فالله تعالى أمر بالقسط وبين أنه يحب المقسطين الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا في شأن المعاهدين، فإن الله تعالى لما أنزل سورة براءة وقد تضمنت آية السيف كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض قبائل العرب عهود لا تزال باقية، فلم تكن آية السيف لتقطعها، لأن ليس من شأن أهل الإسلام الغدر، وغاية ما في الأمر أن إذا خفنا منهم خيانة أن ننبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لكن ما لم يكن كذلك فالأصل الوفاء بالعهود إلى مددها. قال الله تعالى: فما استقاموا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما داموا ملتزمين بالعهد فأنتم تقابلونهم بالمثل. وبين أن هذه الاستقامة عنوان تقوى الله عز وجل، لأن النفس قد يزين لها إذا رأت من الطرف الآخر ضعفا أن تثب عليه، فلا يحجزها من ذلك إلا تقوى الله عز وجل. لهذا كانت الجملة معللة لما مضى: إن الله يحب المتقين. ومن المتقون؟ التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه، وحقيقتها أن يقوم في القلب حاجز يمنع الإنسان من الوقوع في محارم الله ويحمله على فعل أوامره. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله أعظم ما أعطي العبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس على الله أتقاهم، كما قال الله وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فتحصيل تقوى الله تكون بأن يزرع العبد في قلبه ورعا وخشية تحجزه عن الوقوع في محارم الله، وقاية. وهذه الوقاية تكون وقاية له من عذاب الله، تكون في المستقبل وقاية له من عذاب الله. فمن تقوى الله عز وجل حفظ العهود وعدم هدرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخيس العهد ولا نقتل البرد. فنحن أهل الإسلام أكثر الناس التزاما بالعقود والمعاهدات، لا نخيس العهد ولا نقتل البرد، يعني صاحب البريد. ثم ذكر قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين جمع تائب، فالله يحب التوابين. وما التوبة؟ التوبة هي الأوبة والرجوع إلى الله، هذا التوبة والرجوع. واصطلاحا هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فهي رجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، وهي من أشرف العبادات. فالله تعالى يحب التوابين، بل يحب من يكثر التوبة. قال: وخير الخطائين التوابون، لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. لله أشد فرحا بتوبة عبده، كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله. فالتوابون هم الذين يكثرون التوبة، وهذا ليس بعيب، لأنه لقائل يقول إن من يكثر التوبة يعني أنه يكثر الذنب، وهذا من طبيعة بني آدم. وقد جاء في حديث أن رجلا أذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال مثل ما قال، فقال الله مثل ما قال. ثم عاد فأذنب الثالثة فقال مثل ما قال، فقال الله مثل ما قال. وقال: فليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام أنه يذنب فيستغفر مستوفيا لشروط التوبة فإني لا أزال أغفر له. فلهذا كان الله تعالى يحب التوابين، إذ التوبة عبادة تنبئ عن تجدد الإيمان في القلب. لكن التوبة يا إخوة الممدوحة هي التوبة النصوح التي تكون مقترنة بالإيمان والعمل الصالح: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه ثلاث أمور متلازمة: التوبة والإيمان والعمل الصالح، فمجيئها سويا يدل على أن التوبة نصوح. ويحب، واعلموا أن التواب يكون اسما للعبد واسما للرب، فالعبد تواب والرب تواب. فالعبد تواب لأنه يتوب إلى الله، والرب تواب لأنه يتوب على العبد. قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليهم فهذه توبته سبحانه، ليتوبوا لتقع منهم التوبة. ثم إن توبة العبد أو توبة الرب على عبده تكون على صورتين، يعني أولاهما بتوفيق العبد للتوبة، وثانيهما بقبول التوبة منه، وهذا يفسر لك معنى قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم وفقهم للتوبة فتابوا، ثم تاب الله تعالى عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتكون توبة الله على العبد بأن يلهمه ويوفقه للتوبة فيتوب، ثم تكون توبته عليه بقبول هذه التوبة منه، فهكذا تكون توبة الرب على العبد. وأما توبة العبد إلى الرب فبالرجوع عن المعصية إلى الطاعة. ويحب المتطهرين، المتطهرين جمع متطهر، والطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية تكون من الحدث والنجس، والطهارة المعنوية تكون من الشرك والفسوق والعصيان والبدعة وما أشبه من الأمور المعنوية. وكلا الأمرين مطلوب. وثيابك فطهر، فالمؤمن طاهر ظاهرا وباطنا، فثوبه طاهر وبدنه طاهر وبقعته التي يصلي عليها ويجلس عليها طاهرة، فهو لا يتلبس بالنجاسات ولا يباشر النجاسات ولا يأكل النجاسات، متطهر. وهو أيضا متطهر في أموره المعنوية، فلا يلابسه شرك ولا فسق ولا معصية، وإن وقع شيء له من ذلك تطهر منه. ولهذا قال ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين ولم يقل الطاهرين، قال المتطهرين لأنهم يتطهرون، ففيها معنى التفاعل. كل الآيات السابقة يا إخوة دلت على إثبات صفة المحبة لله تعالى، وهذا أمر جلي، فإن قارئ القرآن لا يعني يشك في إثبات صفة المحبة لله تعالى. هذه آيات ناطقات تسند فيها المحبة إلى الله عز وجل، فيجب علينا أن نعتقد بأن من صفات الله تعالى صفة المحبة، وهي صفة تليق به سبحانه وبحمده، لا تشبه محبة المخلوقين. فلئن كانت محبة المخلوق فيها شيء من الانعطاف والرقة ونحو ذلك فهذه محبة المخلوق، أما محبة الله فلا يلزمها شيء من اللوازم البشرية. فلهذا أقر أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة، وغص بها أهل البدع من المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة، بل حتى من الصفاتية كالأشاعرة، فقالوا لا يمكن أن نثبت لله صفة المحبة. لما؟ قالوا لأن المحبة رقة في القلب وانعطاف ولين، فقيل لهم هذه محبة المخلوق، ومحبة الله تليق به، والله ليس كمثله شيء. فأنتم تثبتون لله سمعا وبصرا، أي أيها الأشاعرة، مع أن المخلوق له سمع وبصر، فأثبتوا له محبة. فقالوا لكن سمع الله يليق به وبصر الله يليق به، قلنا وأيضا محبة الله تليق به، لا فرق، كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فإن نثبته، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما تقدم معنا في مبادئ هذه الرسالة. إذن نثبت ذلك لله تعالى، ولا يلزم من إثباتنا لصفة المحبة لله أن يلحق الله شيء من اللوازم البشرية، فالله تعالى ليس كمثله شيء. ثم إنه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية دليل على أن المحبة تقع من الطرفين، فالمؤمنون يحبون ربهم والرب يحب عباده المؤمنين، لكن هذه المحبة من الله مشروطة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تسمى هذه الآية آية المحنة، وقد ادعى محبة الله قوم من اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله بهذه الآية وامتحنهم، فقال قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في دعواكم محبة الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. ودلت هذه الآية على أن الرب العبد يحب والرب يحب، فالعبد يحب ربه يمكن أن تقع منه المحبة، والعبد يحب عبده والرب يحب عبده. مرة أخرى شرق بهذا أهل البدع وقالوا لا يمكن أن تقع المحبة من الطرفين، قالوا لأنه لا تجانس بينهما، حتى محبة العبد لربه قالوا ما يمكن تقع. طيب ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ قالوا المقصود بمحبة العبد لربه هي طاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه، ففسروا المحبة بغير حقيقتها، مع أن الحق أن هذا أمر يجده كل مؤمن، أنه يجد في قلبه شوقا وميلا ومحبة إلى الله عز وجل حقيقية، غير فعل الأوامر واجتناب النواهي. بل إنه أحيانا ربما يقع من العبد إخلال بطاعة الله وتثبت له المحبة، كالرجل الذي كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شرب الخمر، فضارب له بثوبه وضارب له بنعله وضارب بيده، حتى قال رجل فيه قولا شنيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل كذا فإنه يحب الله ورسوله، يعني حتى ولو كان عنده شيء من معصية لكنه يحب الله ورسوله، لكن ليست كمحبة أهل الإيمان التام، لكن عنده محبة. إذن المحبة تقع بين الطرفين، ودعوى أنه لا يمكن أن يقع محبة بين غير متجانسين دعوى ساقطة، بل نقول إنه تقع محبة بين الأشياء غير المتجانسة. ألست أنت مثلا تحب شرب الماء؟ أنت جنس والماء جنس. ألست مثلا تحب لعق العسل؟ بلى، أنت جنس وهو جنس، لا يلزم من وجود المحبة التجانس بين الطرفين. أليس الرجل أحيانا يحب دابته؟ أليس بعضكم مثلا يحب سيارته؟ يحبها مع أنها حديد. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه وهو جبل؟ وهذا أمر معروف عند بني آدم، يحب الإنسان أحيانا بعض المجالس وبعض البيوت وبعض المراكب وبعض الثياب، تجد أنه مثلا بعض ثيابك أحب إليك من بعضها مع أنها من جنس يختلف عنك تماما. فهذا وجود المحبة بين شيئين غير متجانسين موجود بين المخلوقات نفسها، فكيف يقولون لا يمكن أن يقع محبة بين غير متجانسين؟ بل يقال هذه محبة تليق بهذا وهذه محبة تليق بهذا، ولا تواجه النصوص المحكمات بمثل هذه التعليلات الخاطئات. ثم تلا قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جاء ذلك بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتكرر المعنى يحبهم ويحبونه، سبحان الله، هذا أمر بين جلي. فيا عجبا لهؤلاء المتكلمين الذين قالوا لا يمكن أن تقع المحبة من الجانبين، وأن محبة العبد لربه هي طاعته، ومحبة الرب لعبده المراد بها إثابته. هذا يسمى تأويلا، بل في الحقيقة هو تحريف، لأنه خلاف مراد الله تعالى. وقد مر بنا في أول هذه الرسالة أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهذا هو التحريف. إذا قال محبة الرب لعبده هي إثابته قلنا هذا تحريف، هذا لازم المحبة وليس المحبة. ففرق بين المحبة والإثابة. أنت مثلا قد تحب صديقك محبة حقيقية، وقد نتيجة لهذه المحبة تقدم له هدية، أليس كذلك؟ تقديمك للهدية هذه إثابة لكنها غير المحبة، بدليل أنك ممكن تحبه ولا تهدي له لعدم قدرتك أو لسبب من الأسباب. فالمحبة شيء ولازمها شيء آخر. ثم تلا قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية في بيان محبة الله للمجاهدين في سبيله المقاتلين صفا كأنهم بنيان مرصوص، ففيها إثبات محبة الله تعالى لمن قاتل في سبيله. وختم بقوله وهو الغفور الودود، ما الشاهد منها على ما نحن فيه؟ الودود، لأن المودة هي أعلى درجات المحبة، فالله ودود والمودة هي أعلى درجات المحبة. وأما الغفور فهو مشتق من الغفر، والغفر هو الستر والتجاوز، فالله غفور بمعنى أنه يستر الذنب ويتجاوز عنه، ومنه سمي المغفر الذي يجعل على الرأس مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه. فدلت هذه الآيات السابقات أولا على إثبات إرادة الله الشرعية التي بمعنى المحبة، وأنه لا يلزم من محبة الله للشيء وقوعه وتحققه، لا يلزم، فقد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب سبحانه وبحمده، وله في ذلك حكمة. فالله أحب منا الإحسان والقسط والتقوى وأن نقاتل في سبيله صفا ونحو ذلك من الأعمال الصالحات، ومع ذلك قد تقع وقد لا تقع، بخلاف الإرادة الكونية فإنه لا بد من وقوعها، كما قال الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة قد تقع وقد لا تقع. وفهمنا مما مضى إثبات صفة المحبة لله إثباتا حقيقيا، وأنه لا يلزم من إثباتها تمثيل الله بخلقه كما ادعى أهل البدع. واستفدنا أنه لا يجوز تحريف المحبة بخلاف ظاهرها كالإثابة ونحو ذلك، فإن هذا تحريف مذموم، إلى غير ذلك من الفوائد الجزئية التي تضمنتها الآيات. والأثر المسلكي لإثبات صفة المحبة هو أن يحرص الإنسان على تحقيق محبة الله تعالى، وأن يكون حبيبا إلى الله ومحبوبا لله، فإن هذه أعظم وشيجة بين العبد وربه. إذا علمت أن الله يحبك ما أسعدك وما أهناك، فإن الله لا يعذب من يحب. فيسعى الإنسان في تلمس أسباب محاب الله التي ينال بها الدرجات العلى، وهي المنصوص عليها في كتابه. فلله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى يحب من الأشخاص والأعمال والأحوال والأماكن والأزمنة ما يشاء. يحب من الأشخاص محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه، يحب من الأعمال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وسائر مراداته الشرعية، كلها محبوبة لله وبعضها أحب من بعض. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. ويحب كذلك أيضا من الأحوال كحال السجود، فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. ويحب سبحانه وتعالى من الأماكن مكة شرفها الله والمدينة وبيت المقدس، ويحب سبحانه من الأزمنة رمضان وعشر ذي الحجة وهكذا. فلله تعالى أن يحب ما يشاء من الأشخاص والأعمال والأحوال والأزمنة والأمكنة، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من الآيات.
السابع: إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله:
نعم، هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، واستهلها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم الكلام عنها في مستهل هذه الرسالة، وتبين أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وأنها آية مستقلة تفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة براءة. وبينا الفرق بين الرحمن والرحيم من جهتين، وهو أن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا ذاتيا، وأن الرحيم يدل على اتصاف الله بصفة الرحمة اتصافا فعليا. فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. والفرق الثاني أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما تبينه الآيات بعدها أيضا. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه جاءت في سياق دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فقوله ربنا وسعت كل شيء، كل شيء كل من ألفاظ العموم، رحمة وعلما، فرحمته وسعت كل شيء وعلمه أحاط بكل شيء. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا يدل على اتصاف الله بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، لأنه قال وكان بالمؤمنين، فقدم الجار والمجرور ليدل على الاختصاص، فهو سبحانه رحمن وهو رحيم. فهذان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى، كما قال ابن القيم: اسمان رقيقان دالان على اتصاف الله بصفة الرحمة، كما دلت الآيات على ثبوت هذا الوصف. كذلك قوله ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء كما المعنى السابق، وقد قالها الله تعالى في خطابه لموسى عليه السلام: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لضعفاء المؤمنين الذين يأوون إليه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومعنى أن الله كتب على نفسه ذلك أي أنه سبحانه هو الذي أوجب الرحمة على نفسه، لا كما تدعيه المعتزلة من دعوى أنه يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح، حتى إنهم يوجبون على الله بمحض عقولهم ما يستشيع الإنسان من قوله، ويدعون أن العقل هو الذي يقضي بذلك، فيقولون يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب عليه أن يفعل كذا ويمتنع كذا وهكذا، فهم مشبهة الأفعال، نفاة الصفات مشبهة الأفعال. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كقوله إن الله كتب كتابا فهو عنده عند العرش أو فوق العرش، قال إن رحمتي سبقت غضبي. قال وهو الغفور الرحيم، تقدم معنى الغفور، والرحيم أيضا تبين معناه وهو ذو الرحمة البالغة أو الواصلة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا من كلام يعقوب عليه السلام لبنيه، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فدل على إثبات صفة الله، صفة الحفظ لله تعالى، وأنه أرحم الراحمين، بمعنى أن له المثل الأعلى في صفة الرحمة. فالرحمة موجودة وتضاف إلى الخالق والمخلوق، لكن لله من الرحمة أعلاها. واعلموا يا رعاكم الله أن أهل البدع أنكروا صفة الرحمة، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله تعالى برحمة حقيقية، سبحان الله لما؟ وهذا من أعظم ما نتشبث به ونرجوه. قالوا لأن الرحمة ضعف وخور ورقة، والله منزه عن ذلك. فما الجواب؟ نقول هذا الذي وصفتموه رحمة من؟ رحمة المخلوق. المخلوق هو الذي إذا أدركته رقة ورحمة تضعضع وبكى ولحقه ضعف ونحو هذا. أما رحمة الله فلا يلزم منها هذه اللوازم البشرية، فلله رحمة تليق به. فكما أنكم تثبتون لله حياة وسمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة وكلاما وتقولون إنها على ما يليق به، فقولوا مثل ذلك في صفة الرحمة. فالرحمة الآيات متكاثرة في إثباتها وإضافتها إلى الله، فتحريف الرحمة بإرادة الإنعام هذا تحريف، وإن سميتموه تأويلا. فهم يقولون معنى الرحمة إرادة الإنعام، بمعنى أنهم يفسرون الرحمة إما بالإرادة التي يثبتونها ضمن الصفات السبع أو بالإنعام نفسه، وكل هذه من مسالك المتكلمين الباطلة، بل نقول لله صفة حقيقية تليق به هي صفة الرحمة، بها يرحم المرحومين، بها يرحم المرحومين. لكن اعلموا أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل قد تكون أحيانا الرحمة التي هي الصفة، وقد تكون أحيانا الرحمة المخلوقة. يتضح لكم ذلك بالمثال أو بمثالين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن امرأة تسعى بين السبي تبحث عن وليد لها، فوجدته فألزقته إلى صدرها وألقمته ثديها كما تصنع الأم الشفيق برضيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصنع وقد يعني وكيف تفعل تطرح ولدها في النار وقد صنعت ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. إذن هذه رحمة، رحمة الصفة، رحمة حقيقية. وقال في حديث آخر: إن الله خلق 100 رحمة فأنزل إلى الأرض منها رحمة واحدة، فمنها تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب وليدها، وادخر 99 ليوم القيامة. إذن خلق 100 رحمة، إذن هذه الرحمة المخلوقة وليست الرحمة الصفة. فتبين بذلك وجوب إثبات اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، ووجوب إثبات ما تضمناه من صفة الرحمة، وأنه لا يجوز تحريف صفة الرحمة إلى الإنعام أو إرادة الإنعام كما فعل أهل البدع. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.